أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في الشبهة غير المحصورة في أنه هل يسقط وجوب الموافقة القطعية بمجرد كثرة الأطراف وكون الشبهة غير محصورة أم لا؟ قلنا بأن في البين تقريبين اثنين لسقوط وجوب الموافقة القطعية. كلامنا لا يزال في التقريب الأول، وهو أنه بسبب كثرة الأطراف يحصل اطمئنان فعلي بالنسبة لأي طرف تضع يدك عليه، يحصل اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه. وبعد حصول هذا الاطمئنان الفعلي يجوز ارتكابه لأنه مطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه. المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أورد على هذا التقريب بإيرادين: إيراد يرجع إلى إنكار الصغرى، وأنه لا يتحقق هكذا اطمئنان، لأن تحقق هكذا اطمئنان مستحيل بالتقريب الذي تقدم والبيان الذي أجبنا عنه أيضا وأجاب عنه السيد الشهيد. الإشكال الثاني للمحقق العراقي ماذا كان؟ أنه لو فرضنا أن الاطمئنان يتحقق والاطمئنانات تتحقق، فإنها لا تكون حجة. لما؟ لأنها تكون متعارضة متساقطة، فنرجع إلى منجزية العلم الإجمالي. السيد الشهيد في مقام الإجابة عن هذا الاستشكال الثاني ذكر مقدمة أشرنا إليها بالأمس، وهي أنه العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات إنما يؤدي إلى سقوطها عن الحجية لأحد سببين. يعني أنا ماذا أفترض؟ أفترض أولا وجود علم إجمالي. أول شيء عندنا أمارتان في طرفين، وجود علم إجمالي بكذب إحداهما، هذا المعطى الأول. هذا المعطى الثاني. المعطى الثالث هذا الذي نبحث عنه: هل وجود هكذا علم إجمالي يؤدي دائما إلى تعارض الأمارات وتساقطها أم لا؟ المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول دائما كلما كان عندي أمارات مرتبطة بعدة أطراف، أمارة في طرف أمارة في طرف، وطرأ علي علم إجمالي بكذب واحدة منها، فإن هذا حتما سيؤدي إلى تعارض هذه الأمارات وتساقطها. هكذا يقول المحقق العراقي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه المسألة تحتاج إلى تحرير قبل أن نجيب عن هذا السؤال. مقدمة ما هي؟ أن تعارض الأصول والأمارات وتساقطها في هذه الموارد له سببان فقط. السبب الأول ما هو؟ وجود مدلول التزامي لكل أمارة بكذب الأخرى. السبب الآخر ما هو؟ للتكاذب، أداء العمل بالأمارات أو الوصول معا، الأمارات معا أو الوصول معا إلى الترخيص، إلى عفوا مخالفة المعلوم بالإجمال قطعا.
first said Shaykh,
هذان هما سبب تعارض الأمارات أو الأصول في الأطراف وتساقطهما.
أضرب لك مثال على السبب الأول.
بالأمس ضربناه ولكن الآن نضربه أيضا لأنه مع الصوم لعل نسبة التركيز تقل عندي وعندكم فنحتاج إلى شيء من التكرار. الآن إذا أنا أخبرني زيد بأن الذي دخل إلى الغرفة عمرو فقط وأخبرني بكر بأن الذي دخل إلى الغرفة دريد فقط وعلمت إجمالا بعد هذا بكذب أحد الإخبارين فهنا ماذا يحصل؟ في هذه الحالة يحصل تعارض وتكاذب بين إخبار زيد وإخبار بكر. ليه؟ لأن لكل واحدة من هاتين الأمارتين مدلول التزامي، لأن الأولى عندما تقول خبر زيد يقول دخل عمرو فقط يعني ولم يدخل غيره، الثانية تقول دخل دريد فقط يعني ولم يدخل غيره، يعني لكل واحدة من هاتين الأمارتين إطلاق أحوالي مدلول التزام من ينشأ، يعني إطلاق أحوالي لحالة وجود الآخر ولحالة عدم وجود الآخر. تمام؟ السبب الآخر أن يؤدي العمل بهذه الأمارات أو هذه الأصول إلى الترخيص للمخالفة القطعية للمعلوم الإجماع. هذا مثاله واضح جدا. مثل ماذا؟ مثل ما لو علمت إجمالا بحرمة أحد اللحمين وأخبرني الثقة الأول بأن اللحم الأول حلال وأخبرني الثقة الثاني بأن اللحم الثاني حلال، فهنا لا يمكن أن أعمل بأي من القبر. أو دلت أصالة الحل على حلية اللحم الأول ودلت أصالة الحل على حلية اللحم الثاني، فإن العمل بكلا هاتين الأمارتين أو بكلا هذين الأصلين يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية للمعلوم في الإجماع، صح أم لا؟ فلذلك أنا لا في هذه الحالة لا أقبل بهذه الطريقة وتتعارض الأصول وتتساقط وتبقى المنجزة. تمام؟ هذه مقدمة. طيب إذا أتينا إلى محل كلام، الآن في محل كلام هل السبب الأول للتعارض والتساقط موجود؟ هل السبب الثاني موجود؟ أم كلا السببين غير موجودين؟ لابد أن نفتش ونثبت أن كل واحد من السببين غير موجود حتى نصل إلى أنه لا، الاطمئنان بعدم الانطباق يكون حجة ولا تتعارض الاطمئنانات. واضح؟ طيب سيد شهيد يقول السبب الأول غير موجود. لما غير موجود السبب الأول؟ يقول لأنه تقدم معنا بالأمس شرحنا هذا، أن الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا المقام ليس له إطلاق أحوالي، يعني ليس له مدلول التزامي، يعني هو لا يخبر إلا عن نفسه فقط، لا تعرض له لحالة غيره، بل يستحيل أن يكون متعرضا لحالة غيره. ليه؟ لأنه عندما سيتعرض لحالة غيره ويقول أنا هناك اطمئنان بعدم انطباقي حتى لو كان صديقي هناك اطمئنان بعدم انطباقه، حينئذ سيتزلزل الاطمئنان في الطرفين كما شرحنا بالأمس. إذا تتذكرون أن الاطمئنان بعدم الانطباق إنما نشأ من احتمالات الانطباق في الأطراف، واضح؟ فإذا السبب الأول غير موجود. لما؟ لأنه لا تكاذب بين هذه الاطمئنانات أبدا. ليه؟ لأن هذه الاطمئنانات اطمئنان بعدم الانطباق على أي طرف ليس له مدلول التزامي، لأن هذه الاطمئنانات ليس لها إذن مدلول التزامية من جهة، وليس لها تعرض لحالة غيرها من جهة أخرى، فلا يحصل تكاذب بينها. فمثالنا ليس كمثال زيد ودريد، هذا أبو زيد ودريد غير مثالنا. ذاك إنما لزم تعارض الأمارات وتساقطها، لما؟ لأنه هناك مدلول التزامي لكل واحدة منها، والحال أنه في مقامنا لا يوجد هكذا مدلول التزامي لكل اطمئنان بعدم الانطباق. واضح إن شاء الله. وكل هذا إنما بنيناه على ماذا؟ على ما تقدم معنا بالأمس. لذلك قلت لكم بالأمس أنه فكرة الأمس إذا لم تتضح لم يتضح تكملة المطلب أيضا. فإذا السبب الأول موجود لو ما موجود؟ ما موجود. نأتي إلى السبب الثاني. السبب الثاني متى يلزم؟ إذا كان حجية الاطمئنانات بعدم الانطباق تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، صح؟ صحيح؟ السيد الشهيد يقول حتى السبب الثاني غير متوفر. لما؟ لأن النتيجة التي نتحصل عليها من الاطمئنان بعدم الانطباق ليست عبارة عن حجية الاطمئنان بعدم الانطباق تعيينا. نحن لا نقول كل اطمئنان بعدم الانطباق فهو حجة، يعني كل جبن يجوز أكله مع أنك تعلم بنجاسة أحدها، لا. وإنما نقول نتيجة الاطمئنان بعدم الانطباق تثبت حجية تخييرية للاطمئنان بعدم الانطباق، يعني يثبت لديك أنه يجوز ارتكاب أحد الأطراف، يجوز ارتكاب بعض الأطراف. أما هذا الطرف بعينه لا، هذا الطرف بعينه لا، هذا الطرف بعينه لا. والترخيص في المخالفة القطعية إنما يحصل متى؟ فيما لو كان هناك جواز ارتكاب لسائر الأطراف معا، ونحن في المقام لا نجوز ارتكاب سائر الأطراف معا، وإنما نجوز نتيجة حجية الاطمئنان ارتكاب أحد الأطراف. واضح يا أخوان؟ يبقى هنا عندنا شيء، أنه طيب ليش الحجية تكون هنا تخييرية؟ ما هي النكتة في ذلك؟ سيد شيب يقول لأن دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية، وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار، بمقدار الحجية التخييرية.
قلنا بهذا مثلا جواز ارتكاب أحد هذه
الأطراف لا بعينه،
ولكن قلنا بعينه كيف يحصل هناك الترخيص في المخالفة؟
لأننا عندما نقول جواز الارتكاب بعينه فهذا متوفر في كل الأطراف. نحن عندما نقول حجية تعيينية يعني كل اطمئنان بعدم الانطباق فهو حجة. والآن أنا عندي إذا وضعت يدي على إذا الأطراف 10,000 على 9,999 عندي اطمئنان بعدم الانطباق، صح؟ على كل واحد منها عندي اطمئنان بعدم الانطباق. فإذا أجريتها جميعا يلزم منه ترخيص في المخالفة القطعية. أحصل؟
ولكن يبقى هناك واحد ويمكن هو
أكبر. إيه يمكن، ولكن الذي نقوله هكذا أنه إذا الاطمئنانات بعدم الانطباق كلها حجة معا، هذا معنى الحجية التعيينية، يعني أي كل اطمئنان بعدم الانطباق فهو حجة، يلزم منه ماذا؟ أنه يجوز ارتكاب كل الأطراف. بينما إذا قلنا الحجة هو أحد الاطمئنانات بعدم الانطباق، حجية الاطمئنان على نحو التخيير، فلا يلزم هذا المحذور. يبقى عندنا شيء، أنه لماذا كان دليل الحجية يثبت في المقام الحجية التخييرية؟ ليه؟ السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة لم يبين هذه النقطة، بينها في البحوث وفي المباحث. نحن نختار بيان البحوث لعله لكونه أسلس في المقام، يعني أسلس. ماذا يبين في نكتة كون الحجية؟ ليش الحجية تخييرية هنا؟ يمكن أن نبين ذلك من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى أن بناء العقلاء على حجية الاطمئنان ما هو معناه؟ معناه أن الاطمئنان ليس علما، اطمئنان علم، الاطمئنان ظن قوي، ظن قوي جدا ليس علما. بناء العقلاء على حجية الاطمئنان ماذا يعني؟ يعني أن الاحتمال المقابل للاطمئنان، افرض الاطمئنان 95%، 5% المقابلة للاطمئنان لا يكتفى بها للتنجيز. لاحظتم؟ يعني حجية الاطمئنان تعني رفع اليد عن ما يقابل الاطمئنان من احتمال ضئيل. هذه النقطة الأولى. يعني هذا المكلف إذا اطمأن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، ما معنى أنه اطمئنانه حجة؟ يعني يجوز لك أن تتكل على هذا الاطمئنان ويجوز لك أن تلغي احتمال التنجيز. هذا ألا يحتمل أن يكون منطبقا للمعلوم بالإجمال؟ يحتمل، والاحتمال محفوظ حتى مع الاطمئنان. حجية الاطمئنان ما هو معناها؟ أنه ذاك الاحتمال وإن كان موجودا إلا أنه لا ينفع لإثبات التنجيز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه إذا كان معنى حجية الاطمئنان هو هذا، فإن هذا المعنى إنما يكون إذا أراد أن يقتحم المكلف طرفا واحدا. إذا أردت أن أقتحم طرفا واحدا أستطيع أن أقول احتمال الانطباق فيه لا أعتني به وأخذ باحتمال عدم الانطباق الذي هو الاطمئنان. أما إذا أردت أن أقتحم كل الأطراف أو أكثر من طرف، أما إذا أردت أن أقتحم أطرافا عديدة فماذا يحصل عندي؟ طلعوا معي لحالنا، لم نقدر نطلع احتمال الانطباق على هذا الطرف كم هو؟
واحد على مية.
لا مهني هو قداش؟
خمسة.
واحد على خمسة. طيب لما يصير عندي طرف تاني احتمال الانطباق قديش بيصير؟
خمسة.
مش اثنين على خمسة؟
اثنين على
ثلاثة. لما يصير طرف ثالث يزداد الاحتمال، فإذا ازداد الاحتمال فلا يعود عندي اطمئنان. بكرره، احتمال الانطباق، احتمال الانطباق إنما جاز تركه لأن لديك بالفعل اطمئنان. فمعنى حجية الاطمئنان أنه لا يجب عليك أن تأخذ بالاحتمال فخذ بالاطمئنان. طيب إذا كان أنا في طرف واحد قطعة جبن واحدة ذهبت واشتريتها لأكلها هذا ينطبق عليها، أما إذا صار قطعتين فاحتمال الانطباق في القطعتين لم يعد كاحتمال الانطباق في قطعة واحدة. طب إذا صاروا أربع قطع يكبر احتمال، إذا صاروا عشر قطع لم يعد هناك أصمنا فلم تعد هناك حجية. هذا معنى أن سيرة العقلاء إنما تثبت في المقام الحجية التخييرية.
وهذه النقطة يا أخوان مرتبطة بتعميق لما تقدم. نرجع من كاريرو مع زيادة شيء فيه. نحن ماذا تقدم معنا بهذا الخلص التقريب الأول؟ نحن في هذا التقريب الأول ماذا تقدم معنا؟ النقطة الرئيسية التي يركز عليها صاحب التقريب الأول أنه عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على طرف أختاره، أي طرف، والاطمئنان حجب. إجا المحقق العراقي شو بيقول؟ بيقول ليس لديك اطمئنان. ليه؟ لأنه إذا كان هذا الاطمئنان بالنسبة للطرف الأول فهو حاصل بالنسبة للطرف الألف نفس الشيء، وهذه الاطمئنانات إذا كانت موجودة في الأطراف لوحدها فهي موجودة حتما في مجموع الأطراف. شكرا أقول المحقق العراقي إلى السيد فريد قال له لا، شوف النكتي، يعني بدي النكتي أن هذا الفهم مبتل على ماذا؟ على أنه يوجد إطلاق أحوالي لكل اطمئنان، والحال أنه لا يوجد إطلاق أحوالي في هذه الاطمئنانات. تمام؟ طيب رحنا للحجية. المحقق العراقي شو إجا قال بالحجية؟ قال بأن هذه الاطمئنانات متعارضة فيما بينها، اطمئنان بعدم انطباق هنا وهنا متعارضة فيما بينها. سيد شهيد قال له سبب التعارض أحد أمرين، كما أنه مدلول التزامي واضح أنه ما في مدلول التزامي، شو بدنا فيه؟ اللي بيهمني الثاني، طيب لما لا يؤدي الأخذ بهذه الاطمئنانات إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ شو هذا لما نقوله؟ هذا السؤال. الجواب عنه هون النقطة الإضافية التي نريد أن نذكرها. الجواب عن ذلك أنه لأننا إذا رجعنا إلى العقلاء، هني الآن العقلاء لما تقولون أنا عندي 10,000 قطعة جبن في منطقة واسعة منتشرة في الأطراف في إيران أعلم بنجاسة واحدة منه وأنا أريد أن أتسحر قبل أن يؤذن المؤذن، شو بيطلع العقلاء هون؟ بيطلع العقلاء بيقول لك أنت حط إيدك على قطعة الجبن هذه، حط إيدك عليها، بيقول لك هذه القطعة كم هو احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليها؟ ما فيك تقول له ما في احتمال، لأنه بالوجدان هناك احتمال. ما تستطيع أن تقوله هو أن احتمال الانطباق ضئيل جدا. لما تقول له احتمال الانطباق ضئيل جدا بيقول لك يعني أنت مطمئن بعدم الانطباق. لما بدي يقول لك بجسلك تأكل العقلاء شو بكون عم يقول لك؟ كنا عم يقول لك لأنك، شوف هذه النقطة، لأنك مطمئن بعدم الانطباق فعلا يجوز لك العكس. أما عند هذا هو ما بينتج إلا حجية، شو حجية تحريرية، يعني حجية لطرف اخترته وأنت مبتلى به. أما عندما تكثر الأطراف اختلف الفرض. أنت الآن مثلا لو كنا نحن 10,000 قطعة وكنا نحن 1,000 شخص كلياتنا مدعوين على السحور، والسحور جبن، جبن وخبز، هذا هو السحور
مع
بعضنا. نعم. طب إذا إحنا 1,000 شخص هلا بدأنا بالأكل نستطيع أن نقول مطمئن بعدم الانطباق؟ 1,000 من 10,000 مطمئن بعدم الانطباق؟ راح الفرق تغير. قال لي النسبة 100 شخص ما فيهم يقولوا مطمئن بعدم الانطباق، بس شخص فيقولوا مطمئن بعدم الانطباق. وقلت لك هذه هي النقطة التي في ذهن السيد الشهيد والمحقق العراقي. طبعا واللطيف من المحقق العراقي بعدما ذكر الإشكال أجاب عنه بأن الحجة الموجودة في المقام هي الحجية التكييفية.
راح يكون
اطمئنان
الشخص لكل فرد بعدم الانطباق، راح يكون
حجه لحد كل فرد. ايه لحد كل فرد، لذلك عم لك بحد المجموع. بس بدي اخرب الفكره من جهه لنشوف نحن كيف احتمال الانطباق بيبقى او بيروح احتمال الانطباق. نقرا فعلا هذا المقدار. واما الاستشكال الاخر، ارينا نحن شيء منه بالامس ولا لا؟
وأما الاستشكال الآخر مثل ما قلنا هذا إشكال كبروي على التقريب الأول، إشكال على الحجية يعني، فيتجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور إلى أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا في كل طرف فالاطمئنانات معارضة في الحجية والمعذرية، لأن الاطمئنانات ماذا تنتج لي؟ معذرية. للعلم الإجمالي بأن بعضها كاذب، والتعارض يؤدي إلى سقوط الحجية عن جميع تلك الاطمئنانات. هذا بيانه لمن؟ المحقق العراقي. والجواب على ذلك أن العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات لا يؤدي دائما إلى تساقطها، جوابا على السؤال الثالث اللي حطيناه، لا يؤدي دائما إلى تساقطها، وإنما يؤدي إلى تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين فقط. الأول أن يحصل التعارض، أن يحصل بسبب، يعني أن يحصل التعارض بسبب، أو أن يحصل بسبب ذلك، بسبب التعارض تكاذب، لا عفوا، أن يحصل بسبب العلم الإجمالي بكذب بعضها تكاذب بين نفس الأمارات، فيدل كل واحدة منها بالالتزام على وجود الكذب في الباقي، ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين. فإذن أن يحصل بسبب ذلك، ما هو ذلك؟ العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات. الثاني، فإذن أن تؤدي حجية تلك الأمارات والحالة هذه إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، وكلا السببين غير متوفر في المقام. أما الأول فلأن كل اطمئنان من الاطمئنانات بعدم الانطباق، كل اطمئنان بعدم الانطباق لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية. ليش؟ لأنه ولا واحد من الاطمئنانات له مدلول التزامي. ليش؟ لأن ليس له إطلاق أحوالي، لأننا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه لم نجد من المستحيل أن يكونا معا صادقين، فلماذا يتكاذبان؟ هن المتكاذبين يا أخوان، كيف نعرف أنه في شغلتان متكاذبتان؟ يعني ما بيقبلوا يكونوا مع بعضهم، ولا بيتكذبوا بعضهم، كيف؟ يقول له أنا هيك، يقول له أنت هيك. مثل مثلا تجب صلاة الجمعة، لا تجب صلاة الجمعة، هذان متكاذبا. أما هنا أنا مطمئن بعدم الانطباق على الجبن في المحل الأول، ومطمئن بعدم الانطباق على الجبن في المحل الثاني، بينهما تكاذب؟ لا. وإذا أخذنا مجموعة الاطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذبا أيضا، لأن هذه المجموعة كما تقدم معنا لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها، لأننا كما ذكرنا لا يوجد إطلاق أحوالي لهذه الاطمئنانات. أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها. فإذا هذه المجموعة لا تؤدي، إذا أخذت مجموعة الآن من الجبن، الاطمئنان بعدم الانطباق عليها لا يؤدي إلى المنافاة مع الاطمئنان بعدم الانطباق على غيرها، على مجموعة أخرى، لأنه لا هذه إلى أطلاق أحوالي ولا هذه إلى أطلاق أحوالي، لا هذه الاطمئنان بالأفراد يفرز اطمئنانا بالمجموع، ولا هذه الاطمئنان بالأفراد يفرز اطمئنانا بالمجموع، مثل ما شرحنا بالأمس. وذلك لما برهنا عليه من أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية. أي قضية شرطية؟ يعني أنا إذا كان ألف موجود فأنا موجود، وإذا كان ألف غير موجود فأنا موجود، هذه القضية الشرطية. لا يؤدي إلى اجتماعها إلى الاطمئنان بالمجموع، لأنه ما في إطلاق أحوالي، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من أي قبيل؟ من هذا القبيل، من القبيل الذي لا مدلول التزام له ولا يوجد إطلاق أحوالي له، فلا تكاذب بينه. يعني أنا الآن إذا أجا واحد قال لي لديك اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال مع كل الجبن الموجود في إيران، في تكاذب بيناتنا الاطمئنانات؟ نعم، بتقلي هذا الاطمئنان يكذب المعلوم بالإجمال، أما بين هذه الاطمئنانات في تكاذب؟ يعني هلا إذا واحد إجا قال لي الشيخ حسن قال لي إجا علي، الشيخ مصطفى قال لي إجا الساعة 8 إجا علي، الشيخ مصطفى قال لي الساعة 8 إجا محمد، الشيخ عباس قال لي الساعة 8 إجا حسن، وهكذا في تكاذب بيناتهم. الشيخ حسن ما قال لي إجا علي فقط، والشيخ مصطفى ما قال لي إجا حسن فقط، الشيخ عباس قال لي إجا حسن عفوا. فإذا لأنه لا يوجد مدلول التزامي، لأنه لا يوجد إطلاق أحوالي، لا تكاذب بينها. السبب الثاني هو الأهم يا أخوان، وأما الثاني وهو أداؤها إلى مخالفة المعلوم، الترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجماع. وأما الثاني فهو غير متوفر. لا، فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم متى؟ لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية، لاحظ شيخ محمد، لكل واحد منها. إذا يقتضي لكل واحد منها يعني يقتضي للكل، هذا سيكون مخالف للمعلوم بالإجمال، سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. غير أن الصحيح أن مفاده هو الحجية التخييرية. طيب ليه؟ يقول لأن دليل الحجية هنا ما هو؟ هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية منعقدة على الحجية بهذا المقدار. ليش؟ للبيان الذي ذكرناه، ومن أراد أن يراجع هذا البيان فليراجع البحوث المجلد الخامس صفحة 233. تمام، انتهى التقريب الأول. التقريب الثاني، التقريب الثاني أصنتر لا بقلبه اطمئنان بالانطباق وعدم الانطباق، لا لا راحت. تقدم معنا في بحث أركان منجزية العلم الإجمالي أن الركن الرابع من أركان المنجزية ما هو؟ أن يكون جريان الأصول في جميع الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني أنا حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لابد من وجود علم بالجامع. أنا أعلم بحرمة أحد الشيئين، علم بالجامع، عدم سريان العلم من الجامع إلى أحد الطرفين، تعارض الأصول في الأطراف، يعني كل طرف هو مجرى للأصل لوحده بحيث تتعارض. الركن الرابع ماذا كان؟ أن يكون جريان الأصول بالأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني الآن أنا إذا عندي إناءين أعلم إجمالا بحرمة شرب أحدهما، إذا أجريت أصالة الحل في هذا وأصالة الحل في هذا، هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. هذا كان الركن الرابع. كما ذكرنا أركان منجزية العلم الإجمالي ترى لابد أن تكون مجتمعة بأسرها. تمام؟ نأتي إلى محل كلامنا وهو الشبهة غير المحصورة. في بحث الشبهة غير المحصورة أنا عندي علم بالجامع، صح؟ عندي علم إجمالي بنجاسة أحد، شو أنا نمثل إسا الدشاديش الموجودة في إيران، عندي علم إجمالي في دشاديش نجسي، أنا قصمة في المستقبل بدي صلم ما في إلا دشاديش، عندي علم بالجامع ولم يسر العلم من الجامع إلى أي طرف. أنا لا يوجد طرف من الأطراف أقول هذا نجس هذا نجس، والأصول متعارضة في الأطراف، ولكن لأن الأطراف كثيرة جدا
مليون دشداشة، مليونين دشداشة، أنا لا يمكنني أن يعني لا يؤدي إجراء الأصل الترخيصي في الدشاديش إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية، لأن البيت يكسر فيها الآن بسرعة يكسر، إذا بدي تلبسها بيخلص وقت الصلاة النهار كله بعد مش مخلص، تخيل ما فيش دشاش بقى تلبسها ترجع تسلحها تلبس الثاني. حتى لو قلت لك مليون مليون دشاشة صدق أيام لا يتيسر لي ذلك. فالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة غير منجز، لما؟ لأن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي غير موجود. الركن الرابع ما هو؟ أن يكون جريان الأصول في الأطراف مؤدية إلى الترخيص الفعلي في المخالفة القطعية. خش سيد الشهيد يعلق يقول هذا صحيح بناء على تصوير المشهور للركن الرابع، أما بناء على تصوير السيد الخوئي للركن الرابع فهذا الكلام غير صحيح. أن السيد الخوئي ما هو الركن الرابع عنده؟
أن يكون مؤدين المقرب بحسب الأفضل نفس الترخيص،
الترخيص القطعي السيد الخوئي يقول الركن الرابع هو أن يكون جريان الأصول في الأطراف مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة، سواء كان يقبل الارتكاب في الخارج أو لا يقبل الارتكاب بصورة عملية. إذا أتينا إلى المقام، أنا صحيح لا أستطيع أن ألبس كل الدشاديش، ولكن إجراء الأصل الترخيصي عن كل الدشاديش يؤدي إلى أن أقول جوز لي المولى ارتكاب كل الدشاديش مع وجود علم إجمالي في النجاح. واضح؟
عفوا، ولكن أنت ما بدك تقول جوز المولى بارتكاب كل الدشاديش، أنت بدك تصلي بواحدة يعني.
ما هي ستتعارض وتتخاصم، ولكن الركن الرابع عند السيد الخوئي يكون متوفر. ليش يكون متوفر؟ لأنه الآن إذا أجريت الأصل الترخيصي في كل الدشاديش يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة؟ يؤدي. ما معنى الترخيص القطعي في المخالفة؟ يعني أن أقول جوز لي المولى لبس الدشاديش، هذا الترخيص القطعي في المخالفة. لاحظتم؟ فعند السيد الخوئي الركن الرابع موجود، وبالتالي في الشبهة غير المحصورة العلم الإجمالي منجز أو لا؟ منجز، ويجب اجتناب سائر الأطراف.
ما رفع اليد على هذا الطرف بسبب حجية الأطمئنان وليس بسبب ترخيص الموالة المخالفة.
لا مثلا دعك من حجية الأطمئنان، بس عم نحكي عليه بالتقرير الثاني، التقرير الثاني من جهة الركن الرابع.
ولا تعرف ينحل هذا كيف؟ هو نقول بسبب الإحراج أو الاضطرار.
نعم، هذا شيء آخر. يقول بعبارة دقيقة نفس كثرة الأطراف ليس سببا لزوال المنجزية. سبب زوال المنجزية كما أشرنا في البداية قبل أمس عنه أو أمس، زوال المنجزية كان بسبب ماذا؟ الضرر، الحرج، ما أدري ماذا. فليكن. ويكمل السيد الخوئي، مش بس يكتفي بهذا، ويكمل بنقد يقول للجماعة أيها القائلون بأن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي هو أداء جريان الأصول الترخيصية إلى الترخيص في المخالفة القطعية بصورة عملية، لو كان الركن الرابع كذلك ولو كان هذا الركن غير متوفر في الشبهة غير المحصورة، فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا في مورد آخر أيضا. ما هو؟ يقول له هناك مورد آخر، وهو إذا كان عندي علم إجمالي له طرفين، ولكن عندي طرف مقدور وطرف غير مقدور. مثلا ضرب السيد شيب مثال الآن بالبحوث نفس الشيء، عندي علم إجمالي بحرمة المكث
في أحد المكانين، أنا يحرم علي الساعة 9 أن أمكث إما داخل الغرفة وإما خارج الغرفة. ما أنا الساعة 9 ما في يكون داخل الغرفة وخارج الغرفة، صح؟ لأن الإنسان مادي، شاك فيكم مطرح ثاني شيخ عباس، المادة ما بيمشي الحال، المادي لا يمكن أن أكون في المكانين. هنا جريان الأصول في الأطراف، يعني أنا إذا أجريت الأصل البراءة في البقاء في الغرفة، الوجود في الغرفة، وأجريت أصل البراءة عن الوجود خارج الغرفة، إجراء الأصلين معا لا يؤدي إلى الترخيص القطعي، في الترخيص في المخالفة القطعية بصورة عملية. ليه؟ لأنه لا يمكنني أن أرتكب ذلك. فهل تلتزمون في هكذا مثال بعدم المنجزية؟ سيدخلوا شو بدي لهم؟ بدي لهم اذهبوا وراجعوا حساباتكم، ارجعوا راجعوا حساباتكم. هذا الذي ذكرتموه كضابطة وللركن الرابع غير صحيحة، يخرب كل شيء. عرفتم؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب عن إشكال السيد الخوئي، نقد السيد الخوئي، بقوله: والتحقيق نبينه غدا، ونبدأ بالتنبيه الثامن، اقرأوا فيه إلى قوله والتحقيق. بالتنبيه الثامن أول فقرة، ثاني فقرة فيه بعد منه، على كل تقدير والتحقيق لهونيك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نحن ننقي كل شيء والتحقيق. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى المقياس السادس مما يمكن أو مما ذكر أنه مقياس للأخلاق، للفضيلة والرذيلة والخلق الحسن والسيء والحسن والقبح، وهو العقل. العقل هو القوة المدركة التي تدرك الحسن والقبح، وتدرك الاستحالة والامتناع والضرورة. وهذا العقل يسمى بعقل نظري ويسمى بعقل عملي، باختلاف ماذا؟ الشيء المدرك، كما أشرنا أكثر من مرة. أول دليل عقلي إذا بتتذكروا السنة حكينا أول السنة أنه يسمى عقل نظري وعقل عملي بسبب اختلاف الشيء المدرك، نوع المدرك. إذا كان المدرك مما ينبغي فعله هذا عقل عملي، إذا كان المدرك مما ينبغي علمه فهذا عقل نظري. واضح؟ يعني الأمور العلمية البحتة بسمي عقل نظري، عملية لإلى بعد ينبغي ولا ينبغي بصير شو؟ عقل عملي. طيب كيف هو العقل يكون مقياسا؟ يقول: الحسن والقبح للخلق وغير الخلق ليس من الأمور الاعتبارية من المشهورات وما تطابقت عليه آراء العقلاء، لا، الحسن والقبح أمران لهما ثبوت في الواقع، والمقياسية للخلق الحسن والسيء تبعا لهذا الحسن والقبح. فنحن الآن عندما نأتي إلى ضرب اليتيم، إلى الحجاب، إلى الصدق، إلى الكذب، إلى الخيانة، فنحن ماذا نرى؟ نرى أن الذي يدرك أن هذا ينبغي فعله، هذا ينبغي تركه، هو القوة الموجودة عندنا التي أودعها الله فينا، وهي القوة التي أوجبت، هي التي أدركت أنه لا بد لنا من اتباع الدين، هي القوة التي أدركت أنه لا بد لنا من النظر والمعرفة، هي القوة التي أدركت كل شيء. فمقياس الحسن والقبح هو هذا العقل القطعي، مش العقل التحليلي مالتي ومالتك الظنون تحليلاتنا، لا لا، هذا العقل القطعي هو الذي أدرك حق طاعة المولى، هو الذي أدرك حسن الطاعة وقبح المعصية، وهكذا. فأول مقياس، وهذا مقياس لا يرجع إلى مقياس قبله، واضح؟ ومقياسية هذا المقياس متوقفة على نقطة بس، وهي أنه لقائل أن يقول، هذه النقطة مرت معكم في المنطق ومرت في أصول الشيخ المظفر، لقائل أن يقول من قال أن الذي أدركه العقل حق؟ يعني من الذي يضمن لي حقانية المدرك العقلي؟ فإذا كان هناك ضمان على الحقانية كان العقل هو المقياس للأخلاق وانتهينا، وإذا لم يكن هناك ضمان للحقانية لم يكن العقل هو المقياس، لابد أن نلجأ إلى مقياس آخر. حفظتم؟ ومن هنا نطرح أي بحث؟ البحث الذي طرحه المحقق الأصفهاني، من أن المحقق الأصفهاني يقول أنا مشكلتي مع مدركات العقل العملي أنها لا برهان يضمن حقانيتها، ولذلك أنا أقول هي من القضايا المشهورة، من الآراء المحمودة، لأنه الفرق بين مثل الآراء المحمودة وبين مثل الأمور المضمونة في الحقانية أن الآراء المشهورة ليس لها واقعية إلا توافق الناس عليها، والبرهان الذي يذكره على عدم الحقانية للحسن والقبح لإدراكات العقل العملي ما هو؟ يقول في المنطق الأحكام العقلية التي تكون مضمونة الحقانية هي الضرورات، والضروريات كم واحدة في المنطق؟ 6. إذا أتينا إلى الحسن والقبح إلى مدركات العقل العملي فليس مندرجا تحت أي واحدة من هذه 6. لما؟ يقول الضرورية الأولى الأوليات، الأوليات الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان. يقول المحقق الإصفهاني الحسن والقبح بمعنى استحقاق المدح واستحقاق الذم ليس من الأوليات. ليش؟ هي هذه الأساسية عنده. بقول لأن العقلاء تنازعوا فيها فليست من الأوليات. العقلاء اليوم يتنازعون في الأوليات، الكل أعظم من الجزء يتنازعون فيها. طيب، ثم يقول والضرورية الثانية الحسيات اللي بيدخل تحت المشاهدات وما شاكل. مثلا الحسيات مثل ماذا؟ مثلا يقولون أن هذا الشيء، هذا هذه النظارة سوداء، الضرورية من الحسيات. أقول الحسن والقبح ليس من هذا، واضح، لأنه استحقاق المدح والحسن مش شغلة برة تقدر تشوفها بالحس بالحواس الخمسة. الثالثة من الضرورات الوجدانيات، هي أمور محسوسة بالحس الباطن. مثل شو الوجدانيات؟ مثل ماذا؟ مثل أنا، أنا شجاع، أنا جبان، أنا مشتاق، أنا عطشان، أنا جوعان، هذه الوجدانية. يقول أيضا ليست من الوجدانيات. ليش؟ لأن الآن لو كانت وجدانيات لما اختلف فيها العقلاء أيضا. ماذا بقي عندي؟ بقي عندي الفطريات قياسها معها، مثل اثنين نصف الأربعة قياسها معها، ما تحتاج إلى برهان. أيضا نقول هذه ليست من ما قياسها معها، اختلفوا فيها، وليست من التجريبيات ولا المتواترات ولا الحدسيات. هذه الست صار ليه؟ لأنه أصلا التجريبيات والمتواترات والحدسيات هو بشو؟ هو بالأمور اللي بدها برهنة وكذا. نحن عم نحكي إنه العقل يدرك أول شيء، أول ما يدركه هو حسن هذا الشيء وعدم وقبح هذا الشيء. فإذا عند المحقق الإصفهاني يقول لك يا خيي على رأسي، الحسن والقبح يدركهما العقل، ولكن هذا الإدراك العقلي ليس إدراكا لقضية ضرورية يعني مضمونة الحقانية، وإنما هو إدراك عقلي لقضية تطابقت عليها آراء العقلاء فقط. بس ما هو الجواب؟ يجيب المصنف عن هذا أن كل هذا البرهان ابتنى على فكرة بأول الأوليات. ما هو الدليل على أنها ليست أولية؟ ماذا قال؟ اختلف العقلاء فيها. ماذا نجيب؟ مجرد اختلاف العقلاء لا يعني أنها ليست أولية. اختلاف العقلاء قد يكون لشبه. هلأ أنت الناس برا يجي بتقول له أنت النقيضان لا يجتمعان، بيقول لك والله يجتمعان وكذا، لو مش فهمانش معنى النقضان او لانه فهمانش شغله بالشقلوب، عرفت كيف؟ عصيام كذا، فهمان شغله بالشقلوب ومصر عليها بالشقلوب يعني بالمقلوب شكل. لاحظتم؟ فاذا هذا البرهان غير تام لاجل هذه النقطه، لانه كل البرهان مبتني على انهم اختلفوا فيها. يا اخي الاختلاف لا يعني أنها ليست ضرورية. هلأ في ناس السوفسطائيين بيقول لك أنه يجتمعوا النقضة خير، شو بيأثر؟ عرفت كيف؟ السوفسطائي هيك بيحكي، شو بيأثر؟ ومن قال لك؟ شو عرفك على هذه الطريقة يعني؟ نعم، نبقى نحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان برهان على، يعني البرهان على عدم ضمان الحقانية غير تام. بقي عندنا شو؟ أن نبين برهانا على ضمان الحقانية. هذا نبينه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وآل محمد. حياكم الله.